Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد 9/11/2025، وأبدأها بالعناوين. الدعم السريع يهاجم الدمازين بالطائرات المسيرة والمضادات الأرضية للجيش تتصدى. شبكة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بدفن مئات الجثث في مقابر جماعية بمدينة الفاشر. وتواصل تدفقات النازحين من الفاشر إلى طويلة وغولو وكورما ومليط بدارفور والدبة بالولاية الشمالية. فرانسيس دينغ يقول إن السودان يحتاج كذلك إلى دولة واحدة بأنظمة متعددة وحلول تستند إلى قيمنا وثقافتنا. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. هاجمت طائرات مسيرة لقوات الدعم السريع أمس واليوم الأحد مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق بعد ساعات من استهدافها مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأعلن الجيش السوداني تصديه للهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف مدينة الدمازين دون أن يسفر عن أضرار جسيمة. وفي سياق متصل قال مصدر عسكري إن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بعيدة المدى في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تور حذر في وقت سابق من وجود استعدادات واضحة لمعارك جديدة في السودان وتحديدا في كردفان. قالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع جمعت مئات الجثث من الشوارع والأحياء السكنية في مدينة الفاشر ودفنت بعضها في مقابر جماعية، بينما أحرقت أخرى بالكامل. وحملت الشبكة في بيان لها قيادة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم، ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك فوري وعاجل لفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الجارية بالمدينة الفاشر. تواصلت تدفقات النازحين من الفاشر إلى مناطق طويلة وغولو وكورما ومليط بولاية شمال دارفور، فيما وصل آلاف آخرين إلى مدينة الدبة ومحليات أخرى بالولاية الشمالية. وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معتصم أحمد صالح إن نحو 50,000 نازح من الفاشر وصلوا إلى محلية الدبة في الولاية الشمالية. ودعت الأمم المتحدة في بيان إلى تأمين ممرات إنسانية آمنة وضمان وصول المساعدات دون عوائق. وأضاف نازحون وصلوا إلى الدبة من الفاشر في هذا الخصوص:
عمي وأبويا عمامي الاثنين يهون هسي موجودين زي ما قفقتنا ناس كتار، خيط الحمد لله.
ما تقدر تتحرك فيه، ناس مكسرة، ناس مجرة، عجايز تعبان، ناس عيان.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان تفقد أمس السبت النازحين في مخيم العفاض شرقي مدينة الدبة بالولاية الشمالية، حيث وصل الآلاف من نازحي الفاشر للمنطقة. وتفقد البرهان العيادات الطبية الميدانية في المخيم واستمع لاحتياجات النازحين من لجنة الطوارئ والخدمات التابعة لمحلية الدبة، وتعهد بتوفير الاحتياجات للمخيم خاصة الطبية والغذائية. رهن المفكر الدكتور فرانسيس دينغ الدبلوماسي والمساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، رهن وحدة السودان وحل أزمته الحالية بالاعتراف بجميع الأطراف المسلحة وبقضاياهم والنظر فيها مهما كانت الاتهامات الموجهة لهذه الأطراف. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن توحيد السودان لا يمكن أن يتم دون جلوس الجميع حول طاولة واحدة، وقال إن الخطاب الإقصائي مثل رفض الجلوس مع الإسلاميين أو قوات الدعم السريع من البداية يعطل أي مسار للحل السياسي الشامل. وتساءل قائلا في هذا الخصوص، إذا كانوا مرفوضين فمن سيجلس مع من؟ وكيف سيتحقق السلام؟ ومن سيوحد السودان؟ وأضاف قائلا،
ما في زول بيوقف الحرب من دون ما يكون في وسيط. نقول الربعية تكاد تكون رمز الوسيط، يعني فيه القدرة السياسية المادية العسكرية عشان تقول الناس يا أخوان وقف القتال كفاية. ونتفاكر نشوف لنا الناس اللي حكماء اللي ممكن يتوسطوا بيناتنا وناخذ زمن، حتى ولو بقت شهور بقت سنين، المهم الناس يجلسوا يعالجوا مشاكلهم، ولكن يكون عندهم طول البال عشان يناقشوا مشاكلهم ونجد الحلول اللي بيتعالج المشاكل من جذورها.
وحول إيقاف الحرب المستمرة منذ 3 سنوات، قال فرانسيس دينغ في المقابلة مع راديو دبنجا إن حلها يتطلب وجود وسيط فعال يمتلك القدرة السياسية والعسكرية. وقال إن الآلية الرباعية الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية والإمارات يمكن أن تلعب هذا الدور، وأضاف لكن الحل الحقيقي يظل بيد السودانيين أنفسهم. على الناس أن يجلسوا ويتفاكروا ويبحثوا عن جذور المشكلة ويعالجوا الأزمات بروح الصبر والحكمة حتى لو استغرق الأمر سنوات. وقال إن السودان لن ينهض إلا إذا استعاد قيمه الأخلاقية والاجتماعية الأصيلة مثل التسامح والمصالحة والصلح الأهلي. وأكد أن السودان يحتاج كذلك إلى دولة واحدة بأنظمة متعددة وحلول تستند إلى قيمنا وثقافاتنا. وأضاف،
ما في زول بيشيل سلاح بدون ما يكون عنده قضية كويس، حتى ولو مخطئ. الحق والعدالة ما متساوية، لكن كل زول عنده قضية، وإذا كان أنت عايز توحد السودان ده لابد من الاعتراف بأنه كل المحاربين عندهم قضايا لابد من النظر فيها. فعشان كده بقول يا جماعة نقعد كلنا مع بعض، لكن ما ممكن من البداية تقول والله الإسلاميين مرفوضين، والله دعم سريع مرفوضين. طيب إذا كان مرفوضين مين اللي حيقعد مع مين؟ ومين اللي حيجيب السلام؟ مين حيوحد السودان؟
وعلى المستوى الدولي، أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على عدم وجود حل عسكري للحرب الجارية في السودان. وشدد الطرفان الأوروبي والمصري في بيان مشترك أهمية تنفيذ بيان الدول الرباعية الصادر في 12 سبتمبر الماضي، وضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته. وشدد الطرفان على أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان، تمهيدا لإطلاق عملية سياسية شاملة في البلاد، وأهمية زيادة حجم المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى جميع المناطق بالسودان. قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن أي هدنة دون حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم تعني تقسيم السودان. ودعا الناوي قوات الدعم السريع إلى الانسحاب من المناطق السكنية والمستشفيات والإفراج عن المختطفين بمن فيهم الأطفال والنساء وتأمين عودة النازحين. من جانبها قالت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في بيان إن أي حديث عن تهدئة أو هدنة في ظل استمرار احتلال المدن ووجود الميليشيات داخل الأحياء السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية لا يعدو كونه تجميلا للعنف وإعادة تموضع للمعتدي تحت لافتة السلام. وأكدت أن الهدنة الحقيقية لا تبدأ بالتصريحات بل بانسحاب ما أسماه بالقوات المعتدية وضمان حماية المدنيين ومحاسبة الجناح على جرائمهم. حذر أحمد بابكر عدم مندوب ولايات كردفان لدى مفوضية العمل الطوعي الإنساني من تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين الذين فروا إلى الخرطوم بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مناطقهم في كردفان. وقال آدم إن نحو 16,000 نازح وصلوا إلى ولاية الخرطوم خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن معظمهم يقيمون في منازل أقاربهم بالعاصمة الخرطوم وسط أوضاع إنسانية معقدة. أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عن بالغ قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب قوات الدعم السريع فظائع واسعة النطاق في مدينة الفاشر، بما في ذلك قتل المدنيين واستخدام العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات. وناشد الخبراء في بيان مشترك المجتمع الدولي استخدام جميع الوسائل المتاحة لوضع حد لإراقة الدماء فورا ودعم حماية المدنيين وكشف مصير وأماكن وجود المختفيين وتسهيل الوصول الإنساني وحماية العاملين في المجال الإنساني ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، بما في ذلك أولئك الذين قدموا الدعم والمساعدة من خلال نقل الأسلحة وغيره من أشكال الدعم اللوجستي. قال وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح في مؤتمر صحفي إن نسبة الفقر في السودان ارتفعت من 21% إلى 71% بسبب الحرب حسب التقارير الرسمية. وأشار إلى أن 23 مليون مواطن بالسودان يقعون تحت خط الفقر. وكانت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة نشرت في 25 أكتوبر نتائج تقييم أظهرت أن 86% من الأسر السودانية تعاني من صعوبات في شراء احتياجاتها بسبب انخفاض الدخل والتضخم وغياب النقد المتداول واضطراب الأسواق المحلية في البلاد. نظمت فعاليات شعبية سودانية وليبية أمس وقفة احتجاجية بميدان الحرية في العاصمة الليبية طرابلس استنكارا لما وصفوه بالجرائم والانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها. وأكد المشاركون في الوقفة تضامنهم مع المدنيين المتضررين من النزاع في السودان، مطالبين المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وخلال الفعالية عبر المتحدث باسم المتظاهرين الليبيين عن رفضهم استخدام الأراضي الليبية لأي أعمال عسكرية تستهدف دولا أخرى، مشيرا إلى تقارير عن انطلاق طائرات مسيرة من قواعد في بنغازي والكفرة نحو الأراضي السودانية. وأضاف قائلا:
نرفض بشدة هذه الجرائم ونحمل كل من يدعمها أو يصمت عن مسؤولية أخلاقية وإنسانية، وندين في الوقت ذاته التدخل الإماراتي في شؤون بلادنا واستخدام مطارات بنغازي والكفرة لنقل السلاح والعتاد إلى ميليشيات حميدتي.
من جانبه أكد المتحدث باسم الشباب السودانيين المشاركين في الوقفة المثنى المبارك دعمهم لوحدة السودان وسلامة أراضيه، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لوقف ما وصفه بالانتهاكات الخطيرة وحماية المدنيين في الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
كامل دعمنا وصادق دعواتنا لجنود الدبلوماسية الرسمية والشعبية في الأمم المتحدة وفي وارقتها ويدافعون عن الكرامة والسيادة الوطنية. نؤكد أن السودان يستحق أن يعيش أبناؤه في أمن وسلام ووحدة وعدالة بعيدا عن الحروب والدمار.
وفي العاصمة البريطانية لندن سار آلاف المحتجين يوم أمس السبت إلى السفارة الإماراتية في العاصمة لندن للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجارية في مدينة الفاشر. ونظمت المظاهرة من قبل القوى الوطنية والسياسية والمجتمعية السودانية في المملكة المتحدة بالتعاون مع منظمات سودانية أخرى وحلفاء من مختلف الجاليات كجزء من يوم عالمي للتحرك من أجل السودان، حيث شهد أيضا مدن باريس، برلين، واشنطن، تورونتو وسيدني شهدت تظاهرات متزامنة. الخبر الأخير في هذه النشرة: قدمت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفات مساعدات غذائية ل 1500 أسرة نزحت إلى مدينة بور سودان من مختلف أنحاء السودان. وقال حمزة طاش دالان نائب رئيس آفات إنهم قدموا أيضا 1000 خيمة ومثلها سلات غذائية إلى مناطق نزوح السودانيين في جاد المجاورة للسودان. وأشار إلى اعتزامهم توزيع دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية على السودانيين في المناطق التي نزحوا إليها، وذلك بناء على البيانات والمعطيات التي قاموا بتحديدها ميدانيا قبل الشروع في توزيع المساعدات. انتهت نشرة الأخبار، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
من دبنجا
إليك إليكم والكل يمضي
وألفلا لخطاب الكراهية. وألف أهلاً بقبول الآخر المتنوع.
تعالوا أي بني وطني السلام، لننبذ كل حيف دون قيد، لننبذ ما يفرق جمع الشعب بأرض الطهر سودان التصدي.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة نكمل حوارنا اليوم مع المفكر الدكتور فرانسيس دينك، الدبلوماسي والأكاديمي والمستشار السابق للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والنزوح الداخلي، واللي كان بديناه معاه أمس حول حرب السودان و الحل الجذري. وفي هذه الحلقة نواصل كلامنا معه ونشوف رأيه وتحليله لجذور الأزمة، أزمة الحرب في السودان. أهلا ومرحبا بك مرة تانية دكتور فرانسيس في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا يا أخي كمال. الحقيقة طبعا الوضع معقد جدا جدا، والواحد بيفكر في هل نركز على الحاصل الآن ولا نرجع لجذور المشكلة. أنا بعتقد أنه مهم الرجوع للجذور، ما الجذور العميقة البعيدة. لو نظرنا للحرب دلوقتي في السودان، حقيقة امتدادا لما حصل في جنوب السودان منذ الاستقلال من 55 ولمدة 17 سنة في الحرب الأولى، الناس بيحاربوا الجنوب بهدف انفصال والسودان تضمين الوحدة وتنكر للواقع أو للجذور المشكلة. هي الحقيقة لو جينا في الجد، ما عايز أدخل في التاريخ البعيد خالص، لكن جذور المشكلة بترجع لزمن العبودة، زمن العرق في السودان، والسودان كان تقريبا مقسم بطريقة مبسطة جدا جدا للشمال العربي الإسلامي والجنوب الإفريقي المسيحي أو التقاليد الروحية في منطقة جنوب السودان. طبعا ده تبسيط لأنه معروف أنه في السودان الشمالي في عناصر غير عربية رغم أنها إسلامية، وفي جنوب السودان برضو لما جاء الاستعمار وجد أنه في مناطق خاصة المدن الإسلام دخل، وحتى يعني عناصر في الثقافة العربية دخلت لبعض المدن. فالتقسيم في الشمال والجنوب كان تقسيم مبسط ما يعني أدى الاعتبار للتفاصيل والأشياء المشتركة بين البلدين. الجنوبيين شعروا بأنه التعامل مع الشمال خاصة بعد الاستغلال الاستعمار كان جهل الجنوب وخلى الجنوب يتأخر كثير في كل العناصر إلا التعليم ونوع من العلاج وكذا للأمراض، تركوها للمسيحيين المبشرين. والشمال رغم أنه فيه فوارق بين مناطق مختلفة في الشمال، إنما الشمال عامة كان متقدم سياسيا واقتصاديا على الجنوب، كان يعتبر أن السودان الشمالي تقدم كثير مقارنة للجنوب. الحقيقة التغيير في السياسة بعد الانفصالية وكذا حصل سنة 47 لما الحكومة قررت أن السودان يتوحد وأنه يحضر السودان لاستقلال بلد موحدة. لكن قريب للاستقلال خاصة لما الجنوبيين شافوا أنه السودنة أدت الجنوب بس 4 مناصب يعني مناصب تقريبا متوسطة أو صغيرة، مثلا مامور ولا نائب، في الوقت اللي كل المناصب اللي كانت في أيادي الإنجليز مشت للشماليين. وبعدين حصلت حاجات زي مثلا النقل الجنود في الجنوب عايزين يودوهم للشمال، فطلعت إشاعات بأنه الحاصل يعني خطوات للرجوع للماضي في الزمن اللي الجنوب كانت مستهدفة بالعرق وكذا كذا.
لكن ده بقوتنا للسؤال الأساسي دكتور فرانسيس دينغ، هو موضوع حلقتنا اليوم. لكن قبل ما نخش في التفصيل اللي انت ذكرته، كيف انت بتحلل اليوم هذه الحرب الجارية اليوم في السودان؟
انا حبيت الحقيقة اضع الخلفية عشان ادخل في الموضوع ده، لانه واجهتنا حربتين، يعني حرب الاولى 17 سنة وبعدين اتفاقية أديس أبابا نوفق بين الحكم الذاتي في الجنوب ووحدة البلد. 10 سنين الاتفاقية كانت ناجحة لدرجة انه الناس كان بيفتكروا ان الجنوبيين بيقوا متحمسين للوحدة اكثر من الشماليين. 10 سنين نميري طبعا خالف الراجع في الاتفاقية وفرض على البلد الشريعة والحكم الإسلامي اللي خلى الجنوبيين يشعر بأنهم ما في محل لهم. الحقيقة الحرب الثانية تكاد تكون رجوع للهدف الرئيسي اللي من أجله الجنوب ناضل 17 سنة، لكن الهدف اختلف وخاصة بقيادة جون غرانغ. جون غرانغ طرح تصور بتاع السودان الجديد. أنا شخصيا كنت مع جون متفق معه تماما، ولكن في النهاية بالاختصار عشان أجي لموضوعك، الهدف الرئيسي بتاع السودان الجديد الناس دخلوا في اتفاقية فيها مساومة بتعدين الجنوب يأخذ حق تغيير المصير اللي أدى للانفصالية. في الوقت مناطق في الشمال خاصة في جمال النوبة والنيل الأزرق وحتى في دارفور شافوا التصور بتاع السودان الجديد دي جاذب لكل المحمشين في الشمال فساندوا الجنوب، ولكن في الآخر الاتفاقية خلتهم والجنوب انفصل. أنا أقول إنه الهدف بتاع السودان الجديد، الرؤية بتاع السودان الجديد ده استمرت في السودان بعد انفصال الجنوب. والحاصل دلوقتي عشان أجي لموضوع يعني صورة مباشرة، أنا في اعتقادي رغم أنه في عناصر مباشرة حتى في المنطقة خارج السودان ممكن ندخل في التفاصيل، لكن رغم الأشياء دي كلها حتى المحاربة أو العمل المضاد للحكم العسكري، لكن في اعتقادي الحاصل في السودان دلوقتي امتداد لما هو حصل بين السودان وجنوب السودان.
كيف يا دكتور أنه الحصل الآن هو امتداد لما حصل في جنوب السودان؟ كيف الكلام ده؟
بمعنى أنه التصور بتاع السودان الجديد الرؤية لإطار يشمل كل السودانيين على أساس العدالة والانتماء الشامل والاعتزاز بسودانيتهم بدون أي تمييز على أساس عنصري عرقي ديني ثقافي. معناتها حتى ولو الجنوب انفصل كثير من الشماليين اللي كانوا شاعرين كأنهم مكرمين بأنهم عرب ومسلمين وكذا كذا بتشعر بأن التعريف ده ما صحيح، ما بيعكس الواقع السوداني. عشان كده الجماعة اللي في المناطق المهمشة اللي هم دخلوا في الحرب مع الجنوب، وأنا شخصيا كنت بشعر بأنه خذلناهم، لأنه رؤية بتاع السودان الجديد رؤية يعني شاملة وطموحة. والحقيقة السودانيين عامة خاصة المعاشرين شعر بعزتهم، فلما تركوهم وظلوا في النظام القديم والمسؤولين في السودان الإسلاميين والناس المنتمين للعروبة شعروا بأنه تخلصوا من الجنوب، والمسألة دلوقتي بقت بسيطة ما في أي اختلاف، لكن تطاح أنه في اختلاف والناس اللي كانوا سامتين ساكت بدوا يرفعوا رؤوسهم.
بصراحة أنت أشرت لي من خلال شرحك بالنسبة لجذور المشكلة في السودان، هي موضوع ما زي الناس حس بشوفوه إنه موضوع بس يعني موضوع بتاع صراع سلطة. الموضوع ده أعمق زي ما أنت شرحته في الحروب المتصلة في السودان من قيام السودان لحد تاريخ اليوم. وفي كلام الناس بيقولوه وإنت أشرت له، الموضوع بتاع التنوع والموضوع بتاع الهوية، كيف إنه أثر في تعقيد هذه الحرب خلاها تصل للمرحلة زي؟
شوف أنا عايز أقول كلام لكن عايز أوسع في الكلام ده أو أتعمق فيه فيما بعد. لكن في تاريخ السودان رغم من أنه كانت في شاغة بتاعة العرق والتجارة العرق وكده، إنما التصور بتاع العروبة والإسلام جمع السودانيين ورفع مستوى السودانيين أو مكانتهم، في أنه لو كنت إفريقي غير مسلم يعتبر كافر وكذا كذا أنت مستهدف. لكن لو بقيت مسلم وتتكلم عربي وتعرف نفسك ثقافيا ثقافة عربية وتدعي بأنك عندك صلة عرقية أو عنصرية لعروبة ترتفع شخصيتك، تكون يعني مكانتك تكون مكانة محترمة. معنى ما أنا بقول إنه الهوية بتاعت الشمال بقت هوية الانصهار في إطار العربي الإسلامي واعتزاز بالصفات العربية والإسلامية والثقافية. أما الجنوب دي منطقة تكاد تكون عامة مستهدف في تجارة الرق وكذا، وده الحصل. معناتها أنت ارتفعت وبقيت يعني تعتز بمكانتك في السودان كسوداني عربي شمالي إسلامي. أما الجنوب أنا بقول إنه الهوية في الجنوب بقت هوية هوية مضادة لما هو حاصل في السودان. ده اللي حصل، ده اللي وجدوه الإنجليز وعززوه.
الواقع الحالي.
طيب نجي حسن للواقع الحالي. الواقع الحالي مربوط بعناصر خارجية، وعايز أتعمق في الكلام ده في مع بعض. معناتها الصلة العربية الإسلامية مربوطة بعناصر خارجية. كويس. الصلة بتاعت الحركة المضادة من الجنوب لما وصلت لأنه الرؤية للسودان الجديد والهوية السودانية الشاملة خلت العناصر اللي كانت تعتز بعروبيتهم وإسلاميتهم بدأ يشعر بها إخواننا في عزة إفريقية نحن ما كنا شايفينها، إن الجنوبيين ناضلوا وأخذوا حقوقهم بكل فخر واعتزاز بأنفسهم. نحن إخواننا زللونا قالوا نحن عرب، قالوا نحن كده مسلمين نعم، لكن في مناطق كثيرة جدا في إفريقيا مسلمين لكن ما عرب. أنا ما عايز أقول أي حاجة ضد العروبة، بالعكس أنا بفتكر إنه السودان استفاد من عناصر العربية ثقافيا عرقيا وكذا كذا، اعتزاز لشخصية سودانية. نفس الشيء عندنا جانب إفريقي وبيعتزوا، ومعروف إنه قبائل الدينكا والنوير والشلوغ ديل الدراسات الاجتماعية كتبت عنهم اعتزاز فخرهم بهويتهم، ودي ما كانت معروفة. فالحرب الأولى وخاصة الحرب الثانية فتحت العيون في الشمال إن يخونا السودان له عزة أكثر من مجرد نحن عرب ومسلمين. يخونا نحن كسودانيين غنيين يخونا بالتنوع بتاعنا، فننصهر نعرف بعض ونفهم بعض، نخلق السودان اللي بيجمعنا كلنا. ده التيار اللي كان ماشي، ولكن التيار ده يعني شكل تهديد للنظام القديم، والناس كانوا شعارين بعزتهم ومتوقين على التانيين بدأ يشعر بأنه النداء لعدالة معناه تقليل لمكانتهم اللي ممكن أسياد. كويس؟ ده ضد المشكلة. والآن دلوقتي وعايز أدخل في الموضوع ده لأنه في عناصر خارجية نعم زمانك الصلة كانت صلة العروبة والإسلام، لكن الآن دخلت عناصر خارجية بمصالح مختلفة شوية، قد تكون مادية، الثروات السودانية، بمعنى أنه تقسيم الدولي بين العناصر المنتمين للجانب الأمريكي والجانب الروسي والجانب العربي. فلو قلنا عايزين ننظر لتعريف المشكلة والحلول، عندنا مستويات مختلفة.
أفكر الدكتور فرانسيس دينك ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا، أنت أشرت للعوامل الخارجية، تعني شنو بالعوامل الخارجية وكيف إنها شكلت وعمقت الصراع والحرب الجارية الآن في السودان؟
المطلوب مننا نفقه منوم العناصر الخارجية ديل، نتكلم عن الروس، نتكلم عن العرب اللي ما فيهم، مصر طبعا قريب للسودان ودائما يعني مصر عندها يد في كل اللي بيحصل في السودان، وطبعا السعودية معروف بأنه الهوية بتاع السودان مربوطة بالعرب وخاصة السعودية طبعا، وعندك الدول الخليج، والدول دي كلها عندها مصالح في ثروات سودانية مرغوبة أو الناس بيحتاجوا لها، سواء من الماشية أو الزراعة، وفي عناصر بتاع التعامل أو تعارف الهوية بتاع الثقافة والدين والعرق وكذا كذا. تدخل بلاد تانية، تركيا عندها مصالح طموحات، عندها دور لحد لتعريف السودان ولعبة دور في تاريخ الاستعمار في السودان وكذا كذا. بعدين تجد الدول الكبرى ديل، عندك الروس وعندك أمريكا، هذا لأنه دي كلها صفات تكاد تكون لو ما جديدة يعني بقت أقوى من ما كانت زمانك، وبقت كمان ظاهرة أكثر من ما كانت زمانك. فنحن بنحتاج للتحرك على مستويات مختلفة. على مستوى القاعدة في السودان نفهم يا جماعة الذي لابد من حلها بأساليبنا السودانية. المشكلة على المستوى القومي نسأل أنفسنا يا أخواننا إيه الشيء بيجمعنا يجيب لنا السلام. مهم جدا إنك تدي اعتبار خاص للجوانب الإنسانية وتدي الناس حاجاتهم الإنسانية المحتاجين لهم بصورة مباشرة، لكن في نفس الوقت ما ممكن توقف الحرب عشان تدي الناس أكل وشراب وكذا كذا يشربوا بدون ما تكون عندك رؤية. الحرب دي عايزين نوقفها على أساس شنو؟ أنا شلت السلاح بأهداف وداك شا سلاح بأهداف، مين حيقول لنا أخواننا وقفوا القتال بدون ما يدينا تصور لي طيب نوقف القتال لغاية شنو؟ ده كله إطار داخلي. الإطار الخارجي، الإطار الخارجي نشوف الناس دي دوافعهم شنو بالضبط، وهل الدوافع دي ممكن نجلس ونتفاهم معهم ونشوف إلى أي مدى وضعهم في الاعتبار في إيجاد حل شامل داخليا وتعامل إيجابي مع العناصر الخارجية. أنا بفتكر أنه ما واضح لنا أدافع شنو من الأمارات، أدافع شنو من مصر، من السعودية، من قطر، أدافع شنو من تركيا، وإسرائيل عايزة شنو، أمريكا عايزة شنو. دي كلها أسئلة بفكر إنه الإجابة ما سهلة ما واضحة. وبعدين عندك الصراعات الداخلية بتاع العمل المضاد للحكم العسكري، السودانيين مازال الاستغلال في تبادل بين العساكر والحكم المدني الديمقراطي، تحولات لأنه ما حلينا المشكلة من جذورها. وحتى لما يجوا العساكر ما بيجوا ساكن، يعني أنا سألت الترابي مرة لما مشيت زورت الصادق في السجن مع الحكومة وجيت مارك قابلت الترابي جاي، كان قالوا كان في الزنزان، ده كلها يعني مظاهر ساكن. لكن قلت له يا أستاذ كاز أنت عارف نفسك متهم؟ قال لي والله ما عندنا يد، لكن يا أخي ممكن البلد تمشي في الدوائر، الحكم العسكري الحكم المدني، نرجع للعساكر. أنا لو طلعت من هنا عايز تصور جديد للحاصل ده كله. بعدين جاء لي واشنطن واستضيفته في معهد بروكينز، يعني حوار بتاع غدا، قلت له لما قابلتك في السجن قلت له ما عندكم يد في القصة دي، حسا شايفينك انت القائد للثورة الحاصلة دي. الحاصل شنو؟ قال لي والله شوف نحن ما كنا جزء من الانقلاب، لكن الناس دي عاملين شيئا ما قادرين نحققه. عبود جاء ليه؟ عبود جاء لأنه الحزب الأمة شاف زي كأنهم هيفقدوا هيخسروا الانتخاب، فسلموا الحكم لعبود. فالمدنيين عندهم يد برضو في الحكم العسكري لأنه يشوف مصالحهم، ممكن الجيش يحقق المصالح ده بصورة أسرع من الديمقراطية وكذا كذا. يعني نحن عايزين نتكلم لو حبينا المشكلة من جذورها عشان نخلق السلام الدائم اللي كل داني شاعر بأنه مكانته محفوظة، كيانته محفوظة ونحن عندنا شمولية الهوية والتعارف كده، ما في داعي لأن تدخل العساكر.
الحريق دي لو مستعدة المسار تاني ما في حاجة تستعدة المسار نهائي.
بين ضجيج الحربي وتضليل الأخبار يبقى راديو دبنجا صوت الحقيقة. تابعوا دبنجا لتحصلوا على الأخبار بمهنية، دقة وحيادية بعيدا عن الكبير.
راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
البنات جابن جواب قبول له الرضا. البنات جابن جواب قبول له الرضا.
كنداكات وميارم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. هذه حلقة نخصصها اليوم لرأي نساء السودان حول موضوع مشاركة المرأة في عملية السلام من خلال المبادرات المطروحة، على رأسها مبادرة الدول الرباعية لسلام السودان. وتأتي هذه الحلقة اليوم ضمن سلسلة من المقابلات مع المجموعات النسوية المختلفة. نبدأها اليوم مع اثنين من القيادات النسوية السودانية للتعرف على رأيهما في موضوع المشاركة في عملية السلام والعمليات السياسية، وكيف تكون وما هي التحديات التي تواجه المرأة في هذا الخصوص من خلال المبادرات المطروحة على رأسها الرباعية لتحقيق السلام في السودان. ونبدأ حلقتنا اليوم حول هذا الموضوع مع الأستاذة هالة الكارب المدير الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة، فماذا قالت؟
حقيقة يعني واحدة من الأشياء اللي احنا تكلمنا عنها في شبكة صيحة أو مبادرة نساء القرن الأفريقي من قبل وقت طويل جدا إنه لا توجد أي آليات بتاعت مفاوضات حقيقية حول الكارثة الحاصلة في السودان، لأنه ما يحدث في السودان هو أبعد من إنه هو حرب، هو أقرب ما يكون لسلسلة من الفظاعات بتم فيها استخدام أجساد المدنيين بشكل منتظم، وبالتالي بتطلب طاولة مفاوضات حقيقة عندها يعني متكاملة أو شاملة وعندها القدرة إنها تعاين لكل تعقيدات الكارثة الحاصلة هسا في السودان. بالنسبة للمشاركة تحت النساء طبعا هي مسألة حيوية وفعالة ومهمة إنها هي يكون في مشاركة يعني عندها معنى، يعني مش مشاركة لمجرد المشاركة أو أسماء تضاف أو تلحق بالقوائم في آخر لحظة أو سيكونوا موجودات على هوامش أي عملية سياسية من غير ما يكون في أجندة حقيقية بتمثل النساء وبتحكس معاناة تحديدا كل العنف اللي تمارس في الحرب دي بأشكال مختلفة. النساء هم كانوا مركزه، النساء تم استخدام أجسادهم كأدوات وآليات بتاعت حرب، النساء تم استخدامهم لانتهاك المجتمعات المحلية وقهرها وإسكاتها، النساء تم استخدامهم للتهجير الحصل بالنسبة للسودانيين، والنساء برضو تم استخدامهم كأدوات للانتقام وإرسال رسائل بتاعة تهديد وتخويف زي ما حاصل في المسائل بتاعة تجريم النساء. برضو نسبة العنف الجنسي اللي حصلت للنساء السودانيات والاختطاف والاسترقاق الجنسي دي مسألة غير مسبوقة مش في تاريخ السودان، لكن في أفريقيا أنا بفتكر إنها هي حصلت، وفي العالم ما بفتكر إنها هي حصلت في القرون الأخيرة دي. عنف حقيقة ما يماثل أي شيء إلا عصور مظلمة جدا جدا الحصل للنساء والحصل للمدنيين بشكل عام. يعني عشان كده المسألة بتاعت الإصرار على تبسيط المشكلة وحصرها على دول يعني كانت جزء من الإشكالية لحد كبير، يا إما هي فاعلة في استمرار هذه الفظاعات زي الإمارات العربية المتحدة، أو عندها مصلحة في دعم المؤسسة العسكرية زي مصر، أو دول سمحت بأنه الحرب دي تحصل، لأنه الحاصل في السودان ده كان ممكن جدا ما يحصل لو كان في اهتمام حقيقي وجادي من قبل المجتمع الدولي. لكن الشاهد في الموضوع أنه يعني تم التعامل مع السودان بعدم جدية عالي جدا جدا. طبعا إحنا منلوم إلا روحنا، ضعفنا، غياب القيادة، الفساد المستشري في بنية الدولة كلها سمحت بالكارثة دي إنها هي تحصل. عشان كده في تقديري أنا ما عندي آمال كبيرة على المسألة تحت المبادرة تحت الرباعية، لأنها هي ما آلية بقدر ما هي في تقديري عبارة عن مبادرة. يعني هي ممكن تكون يتم استخدامها كمبادرة بتاع الضغط وكده، لكن ما أعتقد إنها هي عندها القدرة إنها هي تأثر في إيقاف الحرب وفي إيقاف الفظاعات اللي إحنا بنعاني منها كسودانيين. نحن مفروض نطالب بمائدة مفاوضات تحت رعاية أطراف محايدة تماما وجادة، طاولة مفاوضات يحصل فيها استثمار حقيقي يقدر يجيب السودانيين بمختلف فصائلهم واتجاهاتهم المختلفة، ويكون فيها وسطاء بكفاءات عالية بيمثلوا جهات محايدة. فده في تقديري هو المطلوب. في الوقت ذاك حقيقة بتبقى مشاركة النساء ما هي منة أو هدية أو كده، بتبقى مسألة حيوية جدا، وما في مفر منها إنهم يكونوا في قلب الطاولة وجزء منها وعندهم إسهامات فيها. لكن حتى الآن أنا ما شايفة إنه في جهد بهذا الاتجاه. يعني حقيقة إحنا كلنا مفروض نكون جادين ومفروض نفكر بشكل كويس ونزعى في الاتجاه ده. شكرا.
شكرا للأستاذة هالة الكاريب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للنزاع القومي الأفريقي، شبكة صيحة، على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. ومنها ننتقل للأستاذة نعمات كوكو، منسقة المنصة السودانية النسائية لوقف الحرب، ورأيها أيضا في هذا الموضوع الخاص بمشاركة المرأة.
حقيقة مبادرة الرباعية هي تهدف لإنهاء الحرب في السودان، لكن قد لا تكون الخريطة طريقة شاملة، لأن خريطة الطريق الشاملة يجب أن يضعها أبناء وبنات الشعب السوداني، ولكن نتفق معها في الثلاث قضايا الأساسية التي طرحت: وقف إطلاق النار، فتح المسرات الآمنة للمساعدات الإنسانية، والتأكيد على وحدة السودان أرضا وشعبا. هذه الثلاث قضايا متفق فيها تماما مع مبادرة الرباعية. أما بقية الأجندة من عملية سياسية إلى حوارات، هذه قرارات يجب أن يتخذها الشعب السوداني، لأن المطروح حاليا داخل الرباعية ومن خلال المؤتمرات واللقاءات من عاصمة إلى عاصمة يبدو أنها تسير في اتجاه أن يكون هناك حوار مع كل الفصائل السودانية بما فيها قد يكون فيها مجرمي الحرب نفسهم، أو نقدر نسميها الكتل الموجودة. مثلا إذا تحدثنا عن الحوار الذي يديره الاتحاد الأفريقي، فهو لا يستبعد بقايا النظام المطروح تحت لافتة الحوار السوداني. المقصود منه أصلا أن يكون هناك تمثيل أو مشاركة سي لما تبقى من النظام السابق، وهذه مظلة الاتحاد الأفريقي. كذلك عندما يتم الحديث عن مبادرة جمهورية مصر العربية، لا ننسى إنها الكتلة الديمقراطية التي كانت جزء من الانقلاب على الانتقال الديمقراطي. وبيصبح أي حديث حول مشاركة مفتوحة لجميع السودانيين من خلال مواقعهم المختلفة ما هي إلا مظلة لإعادة إنتاج أزمة السودان التاريخية، وبالتالي فيها إبعاد كامل إلى قوى الثورة والتغيير، القوى الحقيقية التي قامت بالتغيير في السودان، وفي ذات الوقت دفعت الثمن غالي جدا في سبيل أن تحافظ على شعارات ومبادئ الثورة من حرية وسلام وعدالة. وبالتالي بيصبح مسارات السلام يجب أن تكون من خلال الرؤية التي تعالج أساسا الأسباب الجذرية لهذه الحروبات وأزمة السودان التاريخية، واللي وهي التهميش الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي بتبقى مشاركة النساء في هذه المبادرة يجب حقيقة فعلا أن تعكس أولويات المرأة. ولكن عندما نتحدث عن أولويات النساء والمجتمعات المتضررة من الحرب، فإننا نفتح المجال حقيقة إلى من تضرر أكثر، وهم النساء، وخاصة مسؤولة الأسر، لأن حاليا داخل مراكز النزوح الغالبية العظمى مسؤولة منها النساء، وفي دول اللجوء الغالبية العظمى منها هي نساء. حتى الذين استهدفتهم الحرب أخيرا في الفاشر وفي بارة، هم الأغلبية منهم هم النساء، وبالتالي بيصبح أهمية مشاركة هؤلاء النساء من مختلف الفئات الاجتماعية والطبقات الاجتماعية التي تضررت من الحرب، هو الذي سوف يخلق أجندة حقيقية لبناء السلام والبحث عن مستقبل السودان. وبالتالي عندما نتحدث عن مشاركة النساء والمشاركة الفاعلة، لابد أن نضع في حساباتنا أن النساء ليسوا يعني كتلة متجانسة نقدر نسميها. ففتح الطريق لمشاركة بقايا النظام، معنى ذلك سيكون معه النساء، أم المجموعة الموجودة في القاهرة سوف تشترك معها نساء، أم التأسيسية مثلا التي قامت بكل هذه الجرائم ممكن يكون فيها نساء، وبالتالي بتبقى الخريطة الاجتماعية للنساء اللي ممكن يشاركوا في هذه المباحثات من أجل السلام إذا ما تم الحوار السوداني المفتوح على مصراعيه لكل من هب ودب. بيصبح إنه أكيد هناك نساء مع الحرب وهناك نساء ضد الحرب، وبالتالي بتبقى معايير المشاركة لابد من أن تكون واضحة وحقيقية، وعشان نضمن المشاركة الفاعلة للنساء بأجندتهم، خاصة في معسكرات النزوح، في دول اللجوء، في الداخل الذين ما زالوا يكتوون ويمشون على جمر القضية في داخل السودان. نقطة أخيرة، من الخطورة بمكان، يعني أكرر، من الخطورة بمكان أن يتم اختيار نساء بعيدا عن اختيار من القواعد الحقيقية اليوم، بمعنى أنه يجب أن لا نجد أنه أن في طاولة المفاوضات أو في العملية السياسية هناك مجموعة من النساء باسم المرأة السودانية. فالمرأة السودانية في الشتات، المرأة السودانية في النزوح، المرأة السودانية في اللجوء، المرأة السودانية في داخل السودان، في التكايا، في لجان المقاومة، في غرف نسائية. فالوضع بيستلزم أنه عندما نتحدث عن مشاركة النساء، من هن هؤلاء النساء الذين سوف يشاركوا باسم المرأة السودانية وبأي أجندة؟ هل أجندة حقيقية نابعة من احتياجات هؤلاء النساء، أم إنها أجندة مرتبطة بالتكتلات الموجودة، مرتبطة بالمؤتمرات التي تتم خارج المشاركة الفاعلة حتى للنساء، ودون التشاور ودون المشاركة الحقيقية حتى في أجندة هذه اللقاءات التي تتم من عاصمة إلى عاصمة.
وبحديث الأستاذ نعمات كوكو منسقة المنصة السودانية النسائية لوقف الحرب، نصل بكم لختام حلقتنا اليوم حول موضوع مشاركة المرأة في عملية السلام من خلال المبادرات المطروحة على رأسها مبادرة دول الرباعية لسلام السودان. وإلى أن نلتقي مع مجموعة أخرى من المجموعات النسوية حول نفس الموضوع، نشكر الأستاذة هالي الكارب المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للنساء القرن الأفريقي شبكة صيحة على المشاركة معنا في هذه الحلقة في راديو دبنجا، وإلى لقاء.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وحرم.
رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-0-0-0-4-7-0.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا اليوم بنستضيف فيه الدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، والليلة حيكلمنا عن مرض التهاب الكبد الوبائي، وده مرض متفشي في مناطق كثيرة من السودان. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر راديو دبنجا اللي أتاح لنا الفرصة عشان نشارك أهلنا بكثير من المعلومات إن شاء الله اللي حتفيدهم. وأنا بحيي بشكل خاص أهلنا في المعسكرات اللي بيعانوا معاناة شديدة جدا من كثير من الأمراض، واللي بيعانوا من نقص حاد الخدمات الأساسية. ونحيي كل أهلنا في دارفور وفي السودان بشكل عام. وموضوع حلقتنا الليلة عن التهاب الكبد الوبائي. التهاب الكبد الوبائي اللي نحن بنسميه في الطب الهيباتايتس هو فيروس، وبيسببه فيروسات. الفيروسات دي بتصيب الكبد، تعمل له التهاب، ومعروف عندنا بيقول له فير. الانسان جسمه بيصفر، بوله بيبقى اصفر وجسمه بيبقى اصفر، وحتى بدون مؤاخذه بيطرش اصفر. هي كثيره انواع الفيروسات اللي هي خمسه، اخطر ما فيها اللي هو هيباتايتس بي واي وسي، اللي هو باء وسين وها، ديل خطرات جدا جدا. طريقه انتقالهم في طريقتين للانتقال. بالنسبه للهيباتايتس هيباتايتس بي والهيباتايتس سي، دين بنتقلوا عن طريق الدم. الدم كيف؟ إذا كنا نحن الواحد نظر له دم ملوث في المستشفيات هستيقى ما بيحصل كثير الحمد لله. بالنسبة لهيباتايتس بي ده انتقاله ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ينتقل عن طريق نقل الدم، عن طريق الأموات. فبالتالي يا جماعة نحن لابد من نخلي بالنا شديد، لأنه ده التهاب عام جدا وفتاك يؤدي إلى الوفاة. والالتهاب ده منتشر جدا في دارفور، والناس تخلي بالها منه. اسمه الكبد الوبائي، وده أنا أكرر بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدون مؤاخذة. المجامعة، الموس لو حلقت وأديت الثاني حلق معاك بينتقل بر، كذلك فرش الأسنان، وكذلك إذا الواحد طعنه حقنة وطعنه باها الثاني، أو الناس اللي بيعملوا الحجامة، أو الناس اللي بيعملوا الفصابة، كله ممكن تنقل التهاب الكبد الفيروسي بعد. وده خطر جدا، والناس تجب تتجنب المسائل دي عشان تغي نفسها. الالتهاب اللي قال له انتشار واسع شديد جدا في دارفور والتهاب هيباتايتس ها، وده المشكلة أنه بينتقل عبر الأكل والمويه الملوثة والأكل الملوث. انتقل في دارفور كان وانتشر وعم كل المعسكرات بالنسبة للمياه الملوثة، لذلك الناس تبعد من المياه الملوثة والأكل الملوث. تنظف الأكل بشكل جيد جدا، تنظفه تمام. المويه لو شكينا في إنها ما مويه منظفة أو ما فيها كلور ولا ما عندنا كلور نغليها، ده نقول له هيباتايتس إي أو ها. بيسمى النظافة، لازم النظافة في الأكل وفي المياه الشرب، والناس يجب أن تحافظ على المياه بتاعة الشرب بتاعتها من أي أوساخ أو تبرزات أو كده، وبالذات في البرك وكده لو الموية شكينا فيها يجب أننا نغليها. الأنواع بتاعة الكبد الوبائي، عندنا أنواع فوقهم تطعيمات وأنواع تانين ما عندهم تطعيمات. بالنسبة للأنواع اللي عندهم تطعيمات اللي هم نوعين الألف وباء، لكن يا جماعة والالتهاب الفيروسي ها اللي هو إي ده ما فيه تطعيمات، عشان كده الناس تخلي بالها ويجد من الأكل والشراب. بالنسبة للأعراض، أعراض دي واضحة والناس ممكن يعرفوها، وزمان بيقول لك تمسكوا الصفير ولا مسكوا الغيرغان، نفسها هي نفسها. الإنسان بيفقد الشهية، بيأكل الأكل ده كله، وبيصاب بالفتور العام، وبيصاب بالطمام، وبيصاب بألم شديد في البطن، وطراشه بيبقى أصفر وبوله بيبقى أصفر. بالتالي الأعراض دي تشابه أعراض تانية، وممكن الصفير يمسك مثلا الواحد لو مسكته ملاريا حادة ممكن يعمل له صفير برضه، لكن ما بالطريقة بتاعة الأعراض دي الحادة دي. عشان كده طوالي وحد يمشي طوالي على المستشفى على طول، يمشي والدكتور بيعمل فحوصات، فحوصات محددة بنعرف إنه الإنسان ده لو عنده هيباتايتس بيتعالج والعلاج ما صعب. أهم شيء إنه الناس عارف الأعراض وتحفظها. وفي ناس كتار أحيانا بيجيهم دش في جسمهم، حبوب وألم في المفاصل، وناس بيجيهم وجع في العيون شديد، ودي يا جماعة الأعراض دي إذا بدت والما ودينا الناس كتار يقول لك ندي العروق ونأكله كده، يا جماعة الكلام ده ما صحيح. الأعراض دي بدت لابد من الشخص يمشي المستشفى وبيدوه العلاجات بتاعته، وبإذن الله بيطيب وبيبقى كويس. بس أنا في نهاية الحلقة أقرر لكم يعني كده يا جماعة نحن نحاسب على نظافتنا، ونحاسب على أكلنا ممجد بشكل جيد وبنار كويسة، نار حامية ويسخن تمام، وحتى ناكله أساس ما يتلوث. ونحن وقت نجي نطبخ نغسل أيادينا بشكل جيد، حتى الواحد لا مؤاخذة لو فات المستراح فات زي الناس غسل يده كويس، وبعد ده ممكن يجي يدخل يده، سواء كان المرأة اللي بتطبخ فاتت لا مؤاخذة على الحمام راح طلعت زي الناس تغسل يده وتجي تطبخ أساس إنه هي مثلا. في ناس أكثر من 90% أو أكثر 91% من الناس بيكون هو شايل المرض لكن ما بيصرفوه. الإنسان زي ده خطير، أنت بتكون شايله لكن أنت نصيح وما عليك أي أعراض لكن بتنقله لواحد تاني. عشان كده تغسل يدك ما معروف، ممكن أنت عندك المرض لكن بس ما ظاهر، الفيروس بيكون في جسمك موجود. تقوم تمشي ما تغسل كويس، ولا تقوم تمشي حلاقة عشان تبادل موسى الحلاقة مع واحد تاني، ولا عشان كده لازم أنت تعمل حسابك، لأنه قد يكون المرض موجود عندك لكن ما ظاهر بشكل أعراض. ده معناته الفيروس في جسمك، وده كثير من الناس، أكثر من 90% الفيروس موجود عندهم. والناس ممكن يمشي يفحصوا عشان يتأكد. في طريقة مهمة جدا بينتقل بها التهاب الكبد الوبائي، المرأة ممكن تنقله لأطفالها المواليد، يعني اللي بتلبلوا حامل بطفل ممكن ينتقل من المرأة الحامل إلى الجنين. بالتالي يا جماعة أي واحد منكم ممكن يمشي يفحص أساس إنه في أدوية هسه ظهرت بنقدر من نحد الانتقال. عشان كده يا جماعة أي موية ممكن يكون فيها الفيروس، أي أكل ممكن يكون فيه الفيروس، الموية أغلوها لو ما في كلور، أغلو الموية قبل ما تكبوها في الأدياب عشان تضمنوا إنكم تشربوا موية صحيحة. والهيباتايتس إي ده اللي هو حاء اللي قلت لكم الأخير اللي بنتقل عن طريق الأكل والشرب، ده يا جماعة ده وباء في دارفور وحصل كثير، وأنا كنت موجود هناك وقتل كثير من الحوامل، ذات الحوامل يا جماعة والأطفال، صعب جدا مع الحوامل والأطفال. عشان إذا تغلي الموية تعمل حسابها في الأكل، تنجد الأكل كويس، يعني أكل ما يأكلون سوى يرجوه لهم ينجب، وما في واحد يدخل يده في زير لأنه ممكن يدك تكون أنت عندك المرض الفيروس وإنت ما عارف. بالتالي لما تدخل يدك في زير وأخوك تاني يشرب يكون في فيروس ويشرب الفيروس ويكون أنت سبب في إنه سببت له المرض وقد يؤدي لوفاته. عشان كده يا جماعة الناس تخلي بالها، وأي حد عنده ده أي واحد عنده سؤال في موضوع الهيباتايتس والغيرقان ده يقدموا للبرنامج، ونحن إن شاء الله نجيب عليهم. ونحن لابد من نقنا في علاقاتنا الجنسية في استخدام من الأموات للإبر للحجامة وللوشم والحاجات دي، والحاجات دي بتحصل يا جماعة في الظروف اللي نحن زي ما عايشينها وانتم كلكم عارفينها، هو الظروف بتاعت المعكرات والناس ما متوفرة عندهم المياه النظيفة النقية كثيرة، وحتى الكثافة السكانية في منطقة محددة واحدة، والناس يعني تعبت شديد جدا وما حاربت إلا بالنظافة. أنا في الختام أنا بشكر كثير راديو دبنجا وبرسل عبر تحياتي لكم كلكم، وإن شاء الله يعني نتمنى لكم العافية وربنا يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، شكرا لإفاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، والحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بقول لكم ودعتكم الله وقيل عافية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.